إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من صدر سورة الشورى. وسورة الشورى سورة مكية، آياتها 53 آية، وكلماتها 866 كلمة، وحروفها 3588. وهذه السورة سميت بهذا الاسم الشورى لأن ذلك التعبير ورد فيها في الآية 38، حيث يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وتقول الآيات الأولى من هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه منيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. تفتتح هذه السورة بحروف خمسة: حاميم عين سين قاف. وهذه الحروف الخمسة مجزأة إلى جزئين: حاميم وحدها آية، وعين سين قاف آية. وعلى الرغم من أن هذه الحروف الخمسة لماذا لم تكن هذه الحروف الخمسة في آية واحدة أو مترابطة، حاميم عين سين قاف، لا داعي لفصل حاميم من عين سين قاف، كما في قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. فهذه هي أيضا مكونة من خمس حروف ولم يفصل بينها، لم تكن في كلمتين اثنتين، فضلا عن أن تكون في آيتين اثنتين. السؤال عن السبب في هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نقول في ذلك شيئا. لماذا كانت هذه الحروف منقسمة إلى قسمين، ولماذا كانت في آيتين مختلفتين، ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نستطيع أن نقوله بقدر ما نعرف هو أن حاميم فصلت عن عين سين قاف لأن هذه واحدة من سور الحواميم، فذكرت حاميم لتشابهها مع السور قبلها ومع السور بعدها، ثم ذكرت عين سين قاف بعد ذلك. وإذا دققنا النظر وعرفنا أن هناك سور تفتتح بخمس حروف، فإن هناك سورا أيضا تفتتح بأربعة حروف: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. وهناك سورا تفتتح بثلاثة حروف: ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسين ميم. وهناك سور تفتتح بحرفين اثنين: طاسين حاميم طه ياسين. هذه كلها تفتتح بحرفين اثنين. وهناك حروف أو سور تفتتح بحرف واحد مثل نون وقاف وصاد. فإذا علمنا أن هناك سورا تفتتح بحرف واحد وأن هناك سورا تفتتح بحرفين اثنين وأن هناك سورا تفتتح بثلاثة حروف وأن هناك سورا تفتتح بأربعة حروف وأن هناك سورا تفتتح بخمسة حروف، فينبغي علينا أن نعلم أن هذه هي بنية الكلمة العربية. فهناك كلمات تفتتح بحرف واحد مثل قي، قي حرف القاف المكسورة فعل أمر من وقى، وقى يقي قي، ويكون وزنها عين. كذلك إذا نظرنا إلى الكلمة المكونة من حرفين قم خذ، هذه مكونة من حرفين، المكونة من ثلاث حروف: قرأ خرج درس. الكلمات تكون من أربعة حروف أيضا: أخرج. كلمات تكون من خمسة حروف: تعاظم تفاقم. وهذا هو مدى الكلمة العربية أو الشعر العربي. كان الله سبحانه وتعالى يدلنا بهذا على أن هذا هو أساس الكلمات العربية. والسؤال الذي نسأله لنضيفه إلى ما سبق أن ذكرناه مرارا عن الحروف المكررة في أوائل السور، ونحن كلما وصلنا إلى سورة مفتتحة بهذه الحروف فإننا نذكر فيها ما يجيء عن المفسرين وما يفتح الله سبحانه وتعالى به، غير أننا نوجه اليوم سؤالا ونحاول أن نجيب عليه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين معنى هذه الحروف؟ الجواب نعم من غير شك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم هذه الحروف، وهي رموز فهمها صلى الله عليه وسلم. لأننا نجد أن هذه الحروف إذا جاءت فإنها تجيء أولا في أوائل السور، لا تجيء هذه الحروف في وسط السور. ثانيا أنه يذكر بعدها دائما القرآن الكريم، وهنا بالذات يقول الله لنبيه: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني هذه الحروف منها كان الوحي إليك، وكان الوحي إلى الذين سبقوك من الرسل. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك، نفهم منها أن هذه الحروف منه سبحانه وتعالى إلى نبيه مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة ثلاث تعبيرات. التعبير الأول قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. التعبير الثاني وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. والتعبير الثاني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا، ففي أول السورة يقول كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، في خلال السورة يقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، في آخر السورة يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. غير أننا ينبغي أن نتوقف عند هذه الأقوال الكريمة، فننظر في قوله تعالى في الآية الثانية والخمسين أو الحادية والخمسين والثانية والخمسين، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فنجد أن قوله تعالى في أول السورة حاميم عين سين قاف كذلك يوحي، نفهم من هذا أن هذه الحروف من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى نبيه بدون وساطة من جبريل أو غيره. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهو الإلقاء في الروع كقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقوله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العربي. لماذا؟ لينذر أمة القرى. وهذا التعبير يرد في هذه السورة ليرينا الله سبحانه وتعالى منزلة مكة. لم تكن مكة وحدها في ذلك الزمان، كان إلى جوار مكة أربع مدنيات مادية، وكان إلى جوارها ديانتان سماويتان أو لهما أصل سماوي. أما المدنيات الأربعة فكانت هي المدنية الرومانية والمدنية الفارسية والمدنية الهندية والمدنية الصينية. أما المدنية المصرية فكانت قد وقعت تحت ظل الدولة الرومانية التي كانت تسمى بالإمبراطورية الرومانية المقدسة. أربع مدنيات كان فيهما فيهم مدنيتان متقوقعتان منكمشتان، المدنية الهندية والمدنية الصينية، ما كان لهما نفوذ كنفوذ الرومان والفرس. وأما الديانتان السماويتان أو اللتان لهما أصل سماوي فهي اليهودية والمسيحية، وكان الصراع بينهما على أشده من جانب ومع هذه المدنيات من جانب آخر. ما موقف مكة أمرا؟ ولم تكن مكة قبل الإسلام معروفة بمدنية، ولم تكن مكة قبل الإسلام معروفة بقوة عسكرية أو قوة حربية، بل إن الجزيرة العربية كلها لم تكن مشهورة بحضارة أو مدنية أو قوة، بل كانت نهبا للدولتين العظميين في ذلك الوقت، الدولة الرومانية المقدسة والدولة الفارسية. وكان العرب يعملون عملاء لهاتين الدولتين، عملاء وجواسيس وطابور حامل، كما نرى ذلك عند المناذرة والغساسنة. المناذرة والغساسنة، المناذرة كانوا عملاء للفرس والغساسنة كانوا عملاء للروم لتأمين الحدود العربية المتاحمة للمملكة الرومانية أو للملكية الرومانية الموجودة في جزيرة العرب. وكذلك الغساسنة أيضا كانوا يقومون بدور التجسس والعمالة لهذه الدولة العظيمة. إذا كان دور العرب قبل الإسلام هو العمالة وأن يكونوا خاضعين للدولة الرومانية أو للدولتين الأعظم. هؤلاء يتحركون لحساب الروم وبدفع من الروم، وهؤلاء يتحركون بتأثير من الفرس وبدافع من الفرس. إذا لم يكن هناك صوت عربي، ولم تكن هناك كلمة عربية، ولم يكن هناك وجود عربي، كانوا ممزقين وعملاء. هذا هو الوجود العربي قبل الإسلام. بالنسبة للديانتين السماويتين كانت تستقطبان بعض الأتباع. الديانة اليهودية بطبيعتها ليست ديانة تبشيرية، فهي ليست دين دعوة، لا يريد من الناس أن يتهودوا، لأنهم يعتبرون أنفسهم جنسا ممتازا ودما ممتازا، فهم لا يريدون من أحد أن يدخل اليهودية. أما المسيحية فكانت دينا تبشيريا، وكانت الكنائس المسيحية في ذلك الوقت سواء اليعاقبة أو النسطورية كانوا أيضا تحاول كل واحدة أن تفرض نفوذها على أرض أكبر أو على مجموعة من البشر أكبر. قبل أن يجيء محمد صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ذكر لمكة وما كان هناك ذكر للعرب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال الله له وإنه لذكر لك ولقومك، فيظهر شأن العرب بهذا القرآن وستعظم العرب بهذا القرآن. إذا بدون القرآن لا عرب ولا عروبة، وبدون القرآن يعود هؤلاء إلى ما كانوا عليه، مجموعة من الرعاح، مجموعة من السقط، مجموعة من التهماء، مجموعة من العملاء لكل أفق أو لكل دولة. إنما الذي يصحح موقفهم على الأرض هو القرآن الكريم وحده، فإذا ما ثبتت أقدامهم على الأرض تحت الراية القرآنية فإنهم يستطيعون أن يعودوا أمة يحق أن يقال لها إنها خير أمة أخرجت للناس. أما إذا ابتعدوا عن القرآن الكريم ولو شبرا أو ذراعا فإنهم يصبحون نهبا للدول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قال ومن قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا نظرنا إلى هذه القصعة، والقصعة تمثيل للجزيرة العربية أو لهذه الأمة تمثيل لها سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، فهم قصعة، قصعة مليئة بالطعام، وهي فعلا قصعة ومليئة بالطعام فيها خير كثير. ثم يأتي الأكل من كل مكان فينتهبون ثروة هذه الأمة ويقتلون ويسرقون مخدراتها ويتصارعون كما يفعل الأكلة، وكلمة أكلة يعني الجياع الذين هم في حاجة إلى طعام شديد، أكلة يأكلون بكل أسنانهم. هؤلاء الأكل الجياع ينتهبون هذه القصعة من كل مكان، كانوا كذلك قبل الإسلام وهم كذلك بعد الإسلام، غير أن هناك فارقا ينبغي أن نلمحه. ذلك الفارق أن القصعة قبل الإسلام كانت أشرف وأكرم من القصعة في هذا الزمان. لماذا؟ لأن العرب القدامى ما كانوا يوصفون أبدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت لم يكن للعرب قبل الإسلام، وإنما كان العرب قبل الإسلام شجعانا فرسانا مغاوير يسطون كما يقول شاعرهم، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، ويقول بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. بل إننا نجد بعض الشعراء الجاهليين يقول إنه إذا مات وقتل لا تدفنوني، لا تدفنوني، إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم عامري، إذا مت فلا تدفنوني ولكن اعطوني طعاما للضبع. أم عامر الضبع، خامري يعني أبشري، لا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم عامري. هؤلاء هم فرسان العرب قبل الإسلام، وأيام العرب قبل الإسلام سواء أيام داحس والغبراء أو غيرها كل هذه أيام مشهورة ومعروفة، كانوا فرسان وكانوا أبطال. بالنسبة لأخلاقهم العادية فكانوا كالنار المتروكة تحت الرماد، لهم أسس أخلاقية. فمثلا عنترة الجاهلي يقول عنترة الجاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهكذا كنا نرى فيهم من صفات الخير والكرم كحاتم الطائي والسموأل بن عادية والصعاليك جميعا، عروة بن الورد وتأبط شرا والشنفرة وغيرهم، مثال للكرم ومثال للنجدة ومثال للشهامة وفعل الخير. إذن المائدة السابقة كانت غير المائدة اللاحقة، وما أشبه الليلة بالبارحة، لكن مع الاختلاف في وجه الشبه ينبغي أن ندرسه وأن نتبينه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، وهنا ترشح لك لتكون أم القرى، لتكون أما للقسطنطينية والروما، ولتكون أما لكل المدن الفارسية التي كانت موجودة بأسمائها في ذلك الزمان. تصبح مكة هي الزعيمة، وقد صدق الله وعده، فأصبحت مكة هي أم القرى، المصدر والمرجع الذي ترجع إليه هذه القرى يعني المدن ترجع إلى مكة. الرومان خضعوا لمكة والفرس خضعوا لمكة، ومن عجيب الأمر أن خضوع الرومان وخضوع الفرس كان في عام واحد وفي معارك متآخية أو معارك متشابكة في أيام الخليفة العظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتح الفتوح ودون الدواوين ومصر الأمطار ودوخ فارس والروم حتى حقدوا عليه وضربوه من الخلف وهو قائم يصلي صلاة الفجر حينما جاءه أبو لؤلؤ المجوسي الذي دوخ أمته ودوخ دولته فقال له سأصنع لك راحا تتحدث بها العالم ثم فعله بخنجره في جانبه الأيسر وهو يصلي صلاة الفجر والدنيا غلت لا حتى إن الصحابة الذين كانوا يصلون وراء عمر سئلوا من الذي قتل أمير المؤمنين قالوا والله ما عرفنا أحدا ولا رأينا غير أن صوت الإمام قد تغير فأصبحت مكة أم القرى وأصبحت مكة هي الزعيمة وهي الإمام وهي التي تقول فيستمع لكلامها ويحسب لها ألف حساب إن رضيت فالدول أو الأمم من حولها راضية وإن سخطت مكة قامت لها الدنيا حينما تسخط مكة أو يصدر أمير المؤمنين بيانا أو كلمة أو جملة مفيدة هذه الجملة المفيدة قادرة على أن تهز كيان الدولتين الأعظم في ذلك الزمان بل والدول الأقل عظمة كلها تسمع وتطيع وتستجيب ويكفي أن تعلم أن هذه الدول الأعظم والأقل عظمة هذه الدول كلها دخلت في دين الله أفواجا ودخلت في اللغة العربية أفواجا فأصبحت الروم تتكلم اللغة العربية وتدين بالإسلام وأصبحت فارس تتكلم اللغة العربية وتدين بالإسلام وأصبحت الصين تتكلم اللغة العربية وتدين بالإسلام والهند تتكلم الدول اللغة العربية وتدين بالإسلام لا تقولوا إن الهند الآن لا تتكلم اللغة العربية ولا تقولوا إن الصين الآن لا تتكلم اللغة العربية حتى لا أقول لكم وإن الجزيرة العربية أيضا اليوم لا تتكلم اللغة العربية هناك ردة حتى بالنسبة للغة العربية سواء كانت ردة دينية أو ردة لغوية أو ردة أخلاقية فالردة موجودة بالنسبة لمقدسات الإسلام وبالنسبة لأوامر الدين سواء كانت جملة أو تصحيحا تنذر أم القرى ومن حولها حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وفي الآية الثالثة عشر من هذه السورة يقول الله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وهكذا يعدد له أسماء للعزم من الرسل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير ثم يقول له بعد ذلك فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبلك الله ثم إن الله يصف نفسه بصفات الله الصفة الأولى العزيز الصفة الثانية الحكيم الصفة الثالثة له ما في السماوات وما في الأرض الصفة الرابعة وهو العلي الصفة الخامسة العظيم وهو العلي العظيم ثم يشرح هذه الصفات بعد ذلك في كل السورة شرحا وافيا ضافيا كافيا بليغا مبينا واضحا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات له كل ما علاك فأظلك فهو سماء وله ما في الأرض كل ما كان تحتك وأقلك فهو أرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما أيضا كما ذكرت ذلك آيات أخرى وهل ملك الله سبحانه وتعالى قاصر على السماوات وعلى الأرض سبحانه سبحانه إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع من ركوعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما انتهى كل شيء أبدا. وملء ما شئت من شيء بعد. إذن هناك غير السماوات وغير الأراضين عوالم لا يعلمها إلا بارئها سبحانه. لهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا معطي لما منعك ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم العظيم فوق كل عظيم العلي الذي لا يدانيه ولا يسانيه علو علي فوق خلقه وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من فوق من؟ من فوق الكفرة والملاحدة. من هم الكفرة والملاحدة؟ ليس في الكون كله كافر إلا الإنسان والجن فقط. البهائم الحشرات النمان الجمال الأنهار الأشجار ومن الذرة للمذرة الكل يشهد بأن الله واحد لا شريك له يعبده ويوحده ويسجد له ويدين له سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من فوق من؟ من فوق الكفرة. ماذا قال الكفرة؟ يقول الله في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مصيبة فضيحة فضيحة كارثة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات تفطرن منه تتشقق السماوات لأن أهل الأرض الكفر في الأرض قالوا إن لله ولدا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من فوقهن يعني إيه؟ يعني من فوق الأراضي. طيب حينما يهدد الله السماء هتتفطر من فوق من الجزء الفوقاني. طيب ما الأولى نحن نقول تتفطر من تحتهن. كأن الله يقول لك إذا كانت السماوات ستتفطر من فوق فما بالك بأسفلها سيتشقق وسيهوي على رؤوس الكافرين. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. انظر والملائكة يسبحون بحمد ربهم. إذن السماوات لا تتفطر لأن الملائكة تسبح. ولو أن الملائكة فطرت لتشققت الأرض على السماوات وذهب هذا الكون. ولكن الملائكة تسبح وتستغفر لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لكل من في الأرض حتى الكفر والملاحدة والمشركين أبدا. لأن الآية الثامنة من سورة غافر بيّنت أنهم يستغفرون للذين آمنوا. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. ثم إن هؤلاء الملائكة لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحرس السماوات من وطأتهم لتفطرت السماوات من ثقل الملائكة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطف السماء أطف سقف السماء. ده زائد زي ما تقول كرسي وابتده جن لأنه يتكسر. قصف السماء وحق لها أن تعط كده تطلع فوق هتتكسر. ليه الحمولة شديدة؟ قصف السماء وحق لها أن تعط ما فيها من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. مفيش شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة بيستغفروا لمن في الأرض؟ لا يستغفرون لأنفسهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما همش معاصي. فالاستغفار مش من عبادة الملائكة. طيب هو لا يستغفر لنفسه وإنما يستغفر لمن في الأرض. يستغفر لمن في الأرض. الملائكة يطلبون من الله المغفرة. ماذا رد الله؟ والملائكة يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تظنوا أني أغفر لكم بسبب استغفار الملائكة، لأن الغفران لي وحدي وليس لملك مقرب أو رسول مرسل، إنما الغفران لي. وإذا كانت الملائكة قد طلبت للبشر المغفرة فإن الله يقول لكم إنني لن أعطيكم المغفرة فقط ولكن أعطيكم الرحمة أيضا. فهو يقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فلتسمع الملائكة وليسمع الخلق جميعا ألا إن الله هو الغفور. هم طلبوا المغفرة ولكن الله قال ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء من دون الله أولياء من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دونه أولياء عليهم حراسة مشددة لن يفلتوا بيد الله. من الذي يحرسهم؟ جندي؟ من؟ إن الذي يحرس هو الله الذي تمم القبض عليهم هو الله. هم في حوزته، هم في قبضته، هم في يده، حفيظ عليهم لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته لأنه حارسهم. ويأتيهم ويأتي بجرمهم يوم القيامة ويحاسبهم على ما فعلوا. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. لم يتركوا لك ولو تركوا لك فإنك لا تستطيع أن تحرسهم. هل تستطيع يا محمد أن تحرس كافرا واحدا؟ تستطيع أن تمسكه؟ وهل أنك أمسكته في الدنيا فإن يدك ستترهل وستموت، من يمسكه بعد أن تموت؟ وهل أنه مات أولا هل تستطيع أن تمسكه؟ سيموت هو أو تموت أنت أو تموت أنت وهو، من يحفظه؟ من يحرسه؟ إن الله هو الحفيظ عليه ولست أنت. فليكن بعد موته ما يشاء، ليكن حجارة، ليكن حديدا، ليكن خلقا، ليكن شيء آخر، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسيمغضون إليك رؤوسهم، يمد رأسه كما يمد الحمار رأسه، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أقول قولي هذا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، مكة أعزها الله شرفها الله كرمها الله، فيها بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، فيها الحرم الآمن الذي قال الله عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيها رزق يجبى إليه من ثمرات كل شيء. هذا الحرم الآمن الذي وعد الله أن يكون آمنا وأن يكون مرزوقا، كما قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذا الحرم الآمن في مكة أم القرى ليس له مكان آخر. لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يختار عاصمة جميلة من عواصم العالم، وكان يمكن أن يجعله في العاصمة المصرية القديمة منف أو غيرها. ومصر هي البلد الوحيد أو الدولة الوحيدة التي تذكر في القرآن صراحة، ولم تذكر دولة أخرى غيرها. وفرعون كان يتبجح بأنه يملكها، وكان يقول في فرحة غامرة وشهوة جارفة: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كنهر النيل وغيره، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لم يشأ سبحانه وتعالى أن يجعل بيته الحرام مطلا على نهر النيل أو أي نهر من الأنهار الأخرى، ولو كانت كما قال النبي تنبع من الجنة. لم يشأ أن يجعله على الفرات، ولم يشأ أن يجعله على العرب أو أي نهر من أنهار الشرق أو أنهار الغرب كالمسيسيبي وغيره. إنما شاء سبحانه أن يتحدى الحضارات كلها، ولقد أجمع علماء الحضارات ورافضوها على أن المدنيات لا تنشأ إلا على شواطئ الأنهار. المدنية نشأت في جوف الصحراء، فضلا عن أن تكون في صحراء في واد غير ذي زرع، يعني لا يصلح للزراعة أبدا، وتحوطها الجبال عشرات الألوف من الجبال حول مكة، وتعلو عليها الجبال وتعلو، وكلما مررت خلفها وجدت سلاسل الجبال تتعالى في شموخ، ومكة محصورة في هذه الجبال. من الذي أوصل إلى مكة هذا الخير وهذا النور وجعلها أم القرى؟ هنا المعجزة، هنا المعجزة، هنا المعجزة، أن تصبح مكة لا نيويورك، وأن تصبح مكة لا موسكو، وأن تصبح مكة لا لندن، وأن تصبح مكة لا باريس ولا نيودلهي ولا بكين، وأن تصبح مكة هي عاصمة العالم وزعيمة العالم وأم قرى العالم، مع أنها في صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، تحوطها الجبال عشرات الألوف من الجبال حول مكة، ما
تحصر مكة حتى تكاد تخلقها، والله لولا القرآن لماتت مكة ولما كان لها وجود. من كان يصدق أن هناك بشرا يعيشون في وسط هذه الجبال؟ ثم هب أن هناك بشرا، من يذهب إليهم؟ لماذا أنت ذاهب إلى مكة؟ لماذا؟ وهي محصورة في الجبال، لا تجارة لا صناعة لا زراعة لا شيء مما يبحث عنه الإنسان، حتى الطيور كانت تصد عنها. فهذه هاجر كانت تنظر في السماء فلا تجد طيرا يحوم في السماء، لأن الطيور نفسها تصدت عن مكة، لا تريدها ولا تريد أن تقترب منها. ثم أصبحت الطيور آمنة هادئة مطمئنة، تتساقط على أكتاف الرجال وتسير بين أرجل الناس، زرافات ووحدانة، جماعات جماعات من الحمائر كلها آمنة في ظل حرم الله. جاءت الطيور، هل تعرف هاجر أن هذه البئر التي نبعت تحت قدم طفلها ووليدها زمزم المباركة الطيبة، الطعام الطعم وشفاء السقم التي هي لما شربت له، كما قال صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن زمزم هذه سقت العالم كله، كل الناس تشرب من زمزم، وتنقل مياه زمزم، تنقل مياه زمزم إلى المدينة، تنقل مياه زمزم إلى جدة، تنقل مياه زمزم إلى القاهرة، تنقل مياه زمزم إلى كل مكان. ما غابت، ما بخلت، ما جفت، آلاف السنين وزمزم تروي ملايين البشر دون كلل أو تعب أو ملال. من وسط الجبال ظهرت زمزم المباركة الطيبة لتكون علامة على أن الله اختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وكلمة من حولها تنداح وتتسع حتى تشمل الأرض كلها، لأنك هنا تقول إنك حول الكعبة، فأنت هنا حول الكعبة وأنت تلف في دائرة. لو أعطيت قوة إبصار ونظرت مثلا من فوق 1000 كيلومتر أو 1000 كيلومترات، فإنك تجد أن الأرض كلها تدور دوائر 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 حول مكة. نلتقي حول الكعبة في الحج في الطواف، ونلتقي حولها نولي وجوهنا شطرها في صلواتنا كلها، فنحن دوائر دوائر حول الحرم الآمن، حول الكعبة المشرفة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. وإذا كنا نوجه وجوهنا الآن شطر المسجد الحرام، فإنما هو شطر مكة. أصبحت مكة هي أم القرى وهي مرجع القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكذلك أوحينا إليك روحا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع. أرجو أن نتنبه، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. خذ بالك يوم الجمع يعني إيه؟ طيب إذا كان يوم جمع، فلماذا فريق في الجنة وفريق في السعير؟ نفهم، يوم الجمع يوم القيامة من أسمائه يوم الجمع، يجمع الله فيه الأولون والآخرون والكافرون والمؤمنون، النساء والرجال، الأزمان والأمكنة، كلها يجتمعون في مكان واحد، يسمعهم الداعي ويراهم البصر. فده يوم الجمع. في الوقت الذي نجده يوم جمع في أوله هو يوم تفرق في آخره. واضح؟ فهو يقول لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد ما كان جمع، الذين كفروا يتفرقون، كل يتفرق، كل مجموعة تتفرق لواحدها،
وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
فريق في الجنة وفريق في السعير،
نعم.
طيب لماذا لم يكونوا فريقا واحدا؟
لماذا خلقهم، لماذا لم يجعلهم الله أمة واحدة؟ أمنيتنا نحن البشر أن يكون البشر جميعا أمة واحدة، بل إنها لأمنية المرسلين، فالرسل ومن على وتيرتهم يتمنون ويدعون أن يصبح الناس جميعا مؤمنين. وكان يبلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ويكثر: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه أن يهدي الناس وأن يرشد الناس وأن يعلم الناس. وكان يبلغ الضيق بالرسول صلى الله عليه وسلم مداه، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتقتل نفسك، باخع نفسك، تموت نفسك. وكان الله والله سبحانه وتعالى يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. لو أن الله يريد أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم، لو شاء سبحانه وتعالى أن يجمعهم على الهدى لجمعهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهنا يقول الله بعدما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أدخل الأتقياء في رحمته ليه؟ لماذا أدخل أو الأتقياء أو المؤمنون لماذا أدخلهم في رحمته وجنته؟ لأنهم آمنوا أن لهم وليا ونصيرا. أما الكافرون فليس لهم ولي ولا نصير، إذن لهم اتخذوا الأصنام أولياء، واتخذوا المقبورين أولياء، واتخذوا أصحاب السلطة شفعاء ووسطاء. كيف لهم أولياء؟ نعم، الكافرون لهم أولياء مزيفون، إنما الولاية كلها لله وحده، فالله هو الولي، الله هو الولي، فالله سبحانه وتعالى الولي الحميد، له الولاية كلها، ولا تنبغي لأحد سواه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما لهم في الحقيقة من ولي ولا نصير، لأن أولياءهم لا يثبتون ولا ينفعون ولا يشفعون، بل إنهم يبحثون عنهم يوم القيامة فلا يجدونهم. ضل الولي عن أوليائه، وضل المتبوعون عن أوليائهم، وضل كل واحد عن خليله وقرينه وصاحبه. فحينما يقول الله سبحانه: ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، إنما أدخل المؤمنين في رحمته لأنهم اتخذوه وليا ولا نصيرا. أما الكافرون فلا وليا ونصير، أما الكافرون فلا ولي لهم ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، أم بمعنى بل، هم اتخذوا حقيقة أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الولي يكون صفاته إيه؟ إذا أردت أن تتخذ وليا فاتخذ وليا يحيي الموتى. القضية الشائكة، ولذلك حينما يناقشني شيوعي أو من على وتيرته من المسلمين يكلمني عن الإصلاح المالي والاقتصادي والمادية الجدلية والإنسان والتفسير المادي للتاريخ لآخر الكلام الهرطقة اللي بمشي. طيب ماذا تريد؟ يريد أن يحل مشاكل المال، مشاكل الدنيا، نسلم جدلا انها تقدر تحل مشاكل الدنيا، وهذا مستحيل. فهل تستطيع ان تحل لي مشكلة المشاكل وهي الموت؟ دي المشكلة الحقيقية، لان حياتك دي كلها مش مشكلة، هتموت وتنتهي خلاص. واذا كان الشيوعي يؤمن انه هيموت يبقى شك في حمام خلصي، فلماذا نبحث في مشكله المال ما دام كله هيبقى شك في حمام؟ طيب الموت كيف نتلاشاه، كيف نتلافاه، كيف نتخطاه، وما بعد الموت كيف نتلاشاه، كيف نتخطاه، كيف؟ هنا يقول الله سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله هو الولي ليه؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أدي صفات الولي، يبقى يحيي الموتى يعني مركز، هل يستطيع أن يحل مشكلة الموت؟ هل يستطيع أن يحيي الموتى؟ يبقى نشرب مركز. يا محمد عندك حل لهذا الموضوع؟ نعم. ماركس ما عندوش حل، محمد عنده حل، هناخد حل مين؟ ناخد اللي عنده حل، لكن اللي ما عندوش حل لمشكلة المشاكل، مشكلتي أنا هي الموت، دي المشكلة اللي عنده. هو الشيخ يقول لك إيه؟ اللي يعيا نوديه السجن، واللي يرتكب جريمة نوديه المستشفى. يعني اللي هيرتكب جريمة هيوديه المستشفى، واللي يمرض هيوديه السجن، لأنه عيا نفسه أمراض نفسه. ويتصور بغبائه الفطري الناس بتمرض وحدها، يعني بإيده بيمرض. صحيح أنت أحيانا بتمرض بإيدك بتصرفاتك، لكن أحيانا بتأتيك أمراض بيبقى الواحد قاعد كده شكله وجيه ونظيف كل شيء وبيضحك وفرحان وفجأة بيموت، موت نفسه ابدا، قاعد على كرسي في الوزاره او في الاماره او في المصلحه او نايم على سرير عادي ياكل تفاح وبتطهر بينتهي. ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. او تتخذ ولي بشرط ان يكون على كل شيء قدير، كل شيء. وارجو ان عقلك يتسع لكلمه كل شيء، لأن كل شيء قادر على كل شيء، قادر على ما في رأسك، قادر على ما في قلبك، قادر على ذرات هذا الكون، قادر على سماوات هذا الكون، قادر على المذرات، قادر على الإحياء، قادر على الإماتة، قادر على الصحة، قادر على المرض، يكون قادر على كل شيء. فإذا وجدت تخذ ولي، فمن له هذه الصفات كلها؟ الله وحده. يبقى إذن هو الولي. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. خذوا بالك، وما اختلفتم فيه من شيء نعمل إيه؟ نحتكم إلى الله، نتحاكم، لأننا نختلف ضروري. إذا كان شكلنا مختلف يبقى فكرنا يختلف، يبقى اتجاهاتنا هتختلف، يبقى من الممكن ظروف البيئة تختلف، كل ما يختلف نعمل ايه؟ نرد الى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. طيب ما المانع ان احنا نحكم حد اخر؟ مش ضروري يعني نحكم ربنا، يعني لازم القرآن، لازم السنة الصريحة، ما يقي فيه كتب موجودة كتير. المهم ان البشرية حينما تتفق على كتاب واحد وتلتزم به احل، نجيب ماركس ونجيب رأس المال احل، وبس البشر يتفقوا على ان يبقى الحل. هتقول للبشرية لن تتفق على الحل عند ماركس، برضو البشرية ما اتفقتش على ان الحل بالقرآن، ما اتفقتش. لماذا نميز القرآن عن غيره؟ ليه القرآن احسن من ماركس؟ ايه السبب؟ ليه صفات؟ خد بالك، ذلكم الله ربي، خد بالك، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب وما اختلفت فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض والذين اتخذوا منه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله بكل شيء عليم شرع لكم بكل شيء عليم شرع لكم من الصفات دي كلها. تعال نبص لهذه الصفات دي. لو جئنا بالتشريع الإسلامي ثم جئنا بمجموعة التشريعات ماذا نجد؟ إذا وجدنا تشريعا لواضعه هذه الصفات فإننا نلتزم به من غير شك. يعني واضع التشريع ما يكونش مخمور سكران معتوه غبي صاحب مصلحة يموت ينام ظالم هذا المشروع يمثل أسرة يمثل فرد يمثل طغيان طبقة. لابد أن واضع القانون يكون محايد لكل جهات وفي الوقت نفسه يكون عالم بكل شيء وقادر على كل شيء قادر في الدنيا وقادر في الآخرة إلى آخره. فتعالوا ننظر إلى الصفات لأن الله لم يقل إن له الحكم فقط لأن ذا استبداد لكن بين لك ليه الحكم ليه. انظر ماذا قال الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ده رقم واحد خالقي ولأنه خالقي خالقي ورازقي الذي يحييني ويميتني لأن كلمة رب تشمل أمور كثيرة تشمل أنه خلقك من العدم خلق أبوك وأمك خلق الذين من قبلك يميتك يبعثك إلى آخره خلق لك الأرض لتقلك والسماء لتظلك خلق لك ماء لتشرب وهواء لتتنفس وطعاما لتأكل خلق ما خلق لك النور والظلام خلق لك ما ترى وما لا ترى من عوالم وأكوان هو وحده يعلم خلاص يبقى ذلكم الله ربي ما دام ربي فأنا أحل حلاله وأحرم حرامه لأنه يعلم مصلحتي وما فيه منفعتي ذلكم الله ربي اللي خلقني هكذا واضحة جدا. لو أن اللي خلقني مركز يبقى هو اللي يضع لي النظام عظيم لأنه خلقني عارف يعلم الشيء الذي ينفعني والشيء الذي يضرني لأنه وأنا في بطن أمي كان بيشتغل خلقت بأسلوب عجيب في ظلمات ثلاثة مشاكلي وأنا في بطن أمي مشاكل لا تحصى ولا تستقصى حلها حيوان ذو الخلية الوحدة ابتدى يتعدد خلاياه ابتدت الخلايا تؤمر فتطيع في خلية عملت عينين وخلية ودان وخلية لسان وخلايا ابتدت تعمل عظام وخلية عملت قلب وخلية مش عارف ايه والدنيا ده كله بيحدث. والله لو جئنا بمليون مليون مليون جهاز ومكان على ان احنا نعمل حفاش كاملة وفي النور ونجد انوار قوية وانوار كشفك ده في ظلمات ثلاثة وبيتعمل في ظلمات ثلاثة قصص طويلة وراء هذا الحيوان ذو الخلية الواحدة بتطلع البويضة من مضيق كالشعرة طلعة طيبة على استحياء وخجولة وطهرة ليه؟ لأن الست اللي طلعة دي البويضة وهي طلعة بتقابلها 20,000 دخل واحد جاي للقبوها 20,000 20 مليون جاي للقبوها العشرين مليون بيتقدموا لخطبتها وهي واحدة فبتقبل واحد فقط مش زي نسوان الدنيا بتقبل عشرة لا واحد بس من العشرين مليون اللي واقفين لها على الباب بينتظروها 20 مليون خدت واحد وعشرين مليون في مرات كثيرة لكن 20 مليون قبلت واحد خدته حبيبها الواحد خدته وزرع الدين في جدار الرحم من هداها من أرشدها الله وقصة الهداية طويلة طويلة لا يعلم مداها إلا الله في الإنسان والكائنات الحية بل والجمادات وما في الجمادات من حياة يحار له العقل أكثر مما في الكائنات الحية لأن تم اكتشاف أن الذرة فيها ما لا يعقله عقل الذرة مشكلة كبيرة الذرة وما فيها وما حولها مشاكل. إذن ذلكم الله ربي
ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. عليه توكل. طيب أنا عاوز واحد أتوكل عليه، مين يقدر؟ أنا هاجي واحد يقول تاني يقول إيه؟ اتوكلت عليك، أنا هتوكل عليك في الموضوع ده خلاص، وتروح تقول إيه أبو حامد الوكيل بتاعك. ماذا يفهم؟ ماذا يعرف؟ ماذا بماذا يجيك؟ لا شيء. إنما حينما توكل عنك الله سبحانه وتعالى فطريقك آمن وطريقك سالك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإليه أنيب. أنا هرجع له، أنا جيت من هناك وراجع، أنا راجع ثاني يا رب. ألا إلى الله تصير الأمور وأنا أمر من الأمور، ألا له الخلق والأمر، فخلق وأمر في الخلق وفي الأمر، وكل ذلك مرده إلى الله. طيب هل مركز مرجعي إليه؟ دور في الغرف ده تأجيب وسهل السليم ما ينفعش. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض، اللي خلق السماء والأرض هو المنزل لك الشريعة، اللي خلق السماء خلقها بنظام دقيق. بص شروطها تجدها بنظام دقيق، سيارات ومجرات كما وصفنا من قبل كل في فلك يسبحون بالملايين، ملايين المجرات، ملايين الشموس، ملايين النيازك، هذه الملايين المبثوثة في الكون وفي كل أفق ماشية بنظام دقيق. نعم. الحيوان ماشي بنظام دقيق. نعم. الذرات ماشيه بنظام دقيق. نعم. الانهار البحر كل شيء بتشريع ربي سلمت، وانت لن تسلم الا بتشريع ربك. بص الكون ماشي بالشريعه، شرائع شرائع، مسيره النجوم، مسيره القمر، مسيره الشمس، مسيره الكواكب، الشهب، النيازك، شرائع. الانسان بيتفلت من الشريعه وهو النشاز الوحيد في الكون، وهو التهريج الوحيد في الكون. انما لو استقام على الطريقه كان بقى زي كل سائر الحيوانات ماشيه في امان الله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، يعني ما خلقكش لوحدك، كانت تبقى حياتك تجعل لك زوجة، وجعل للزوجة زوج، جعل لكم من أنفسكم أزواج، ومن الأنعام أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، في الذرة زوجين، في الرياح زوجين، في السحاب زوجين، في النبات زوجين، وليس هناك واحد أحد إلا الله وحده. كل شيء زوجين إلا الله هو الواحد، إنما أنا وإنت وكله أزواج أنواع. النبات بقول أزواج، الذرة أزواج، كل الرياح كل ده أزواج. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. هذا الأمر يذرأكم، يظهركم بهذا الأمر، يظهرك للوجود، وإلا ما كنتش تظهر وتتكاثر، لأنك لو ما كنتش أزواج كنت فانين. لو أن آدم كان وحده كان انتهى خلاص، ما بقاش فيه أولاد آدم، ما كانش سيادتك شرفت، لما أنت شرفت لأن جت حواء. لو كانت حواء لوحدها موجودة ما كنتش سيادتك دي، إنما أنت جيت لأن في آدم، في آدم وفي حواء بتتكاثر. شوف راجل واحد ومرة جابوا قد إيه، بسم الله ما شاء الله، واللي مات قد إيه من ايام ادم وحواء، واليوم القيامه يبقى ادم السيد ادم والسيدة حواء جابوا كام؟ كثيرين جدا. وانت نفسك ادم اليوم، انت الان ادم اليوم. بص قول لي بعد 100 سنه 200 سنه يبقى انت بقيت كام؟ بعد 500 سنه 1000 سنه هتبقى انت نفسك بقيت ملايين، انت نفسك بقيت ملايين، لانك الوقت هتتجوز تخلف عيال،
العيال هيروحوا يتجوزوا ويخلفوا عيال واحسن، ده اذا ما جالكش قطع الخلف، محدش منع نسلك، ده هتمشي طبيعي، هتجيب بسم الله ما شاء الله الدول، هتجيب دول، ورجل ادم جاب دول وعمر الارض، استخلفه الله لعمارة هذه الارض فعمرها بامر الله سبحانه وتعالى. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خد بالك ليس كمثله شيء ليه؟ لان انتوا ايه؟ ازواج. هو ليس بزوج، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما فيش تكاثر، انما انت عندك التكاثر، يبقى الولد وملوش زوجة سبحانه، ليست له زوجة، ليست له صاحبة ولا تكاثر، فليس كمثله شيء، انما الزوجية موضوع موجودة، سماء وارض، ظلمة ونور، رجل وامرأة، ذكر وانثى، سالب وموضع، كل هذا موجود. أما الله فلا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا ظهير له ولا وزير له، أحد واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني مشابها أي أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض. يبقى إذن الذي ليس كمثله شيء هو اللي يحكم، يصدر التشريع، ما يكونش مثله شيء لكن ما يكونوش غرض، ملوش زوجة لاجل يجعل مراته يدللها وخلاها على العباد تزل فيها، مفيش زوجة، ملوش أولاد وعزوة بقى ويطلع شرائع خاصة لأولاده وشرائع خاصة للناس، لا مفيش، ليس له أي غرض سبحانه وتعالى، لأنه ليس له أولاد وليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند، وهو السميع البصير، يسمع، سمعه أحاط بكل شيء، وبصره أحاط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. سيدة عائشة بتقول لك أنا كنت بمشط شعر النبي، والمرأة بتكلمه، هي بتنشط في نص الشعر، والولية خولة بتكلمه من الودن الثاني، فتقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، الله سمع، وعائشة ما سمعت بالرغم أنها على الأذن الثانية، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فلأنه سميع ولأنه بصير ولأنه عالم الغيب والشهادة كان من حقه وحده أن يشهد، سميع وبصير، شايفة، إنني معكما أسمع وأرى، رقيب، مش زي رجل الشرطة، رجل الشرطة هيشوفك إذا كنت متلبس، لكن ما فيش، ما انتش متلبس، لا النيابة ولا الشرطة لها معك حاجة، تقدر ترتكب أي جريمة، اقتل زي ما انت عاوز، اسرق زي ما انت عاوز، بلطة اللي انت عاوز يعمله اعمله، بس بشرط ما تقعش تحت القانون، رجل الشرطة ما يشوفكش، الله، لكن هنا اعمل زي ما انت عاوز بس خلي ربنا ما يشوفكش. شوف، ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه، او فعل ربنا بس في حته ما يشوفكش، في مكان لا يراك فيه، فاذا وجدت المكان الذي لا يراك فيه فافعل ما تشاء. لكن لما نيجي نقول نحط القاعده دي، اذا اردت ان ترتكب جريمه فارتكبها في مكان لا يراك فيه رجل البوليس، حط امام هذه القاعده، اذا اردت ان ترتكب جريمه فارتكبها في مكان لا يراك فيه الله، نقول صح. يبقى إذن لما نحط المبدأ الأول معناها أننا نحول البشر جميعا إلى مجرمين، كله يبقى مجرم، بل بالعكس أبقى قاعد مع رجل البوليس وأنا قلبي ملئ حقد وشرك وكفر وضلال وتآمر كل شيء، هو مش شايف، إنما من الذي يسمع ويرى ويطلع على السر وأخفى، فهو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذا من مرجحات أن الله وحده هو الذي يحكم وهو وحده الذي يضع التشريع. ومن ذلك أيضا أنه يقول له مقاليد السماوات والأرض. الإقليد المفتاح، مفاتيح السماء عنده، مفاتيح الأرض عنده، بركات السماء عنده، بركات الأرض عنده، في مفتاح مفاتيح إيه؟ فإذا كانت بركات السماء والأرض في يده يعطيها لمن يشاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه لا تخضع لشرائع الدنيا. طب هات شريعة تغني وشريعة تفقر، قوانين للغنى وقوانين للفقر، مالوش دخل بالموضوع ده خالص، ده قوانين كلها للفقر. إنما الله يبسط الرزق لمن يشاء، دي لا سبب، ويقدر الرزق على من يشاء بلا سبب. احنا بنقول والله الراجل الذكي الجدع الشغال ده بيكسب، والراجل الغبي البليد ما بيكسبش ابدا، حاجات بنعجب. والشاعر بيقول ايه؟ كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. الغبي بعد كده بيقول ايه؟ هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. يبقى حمار ليه؟ لأنه لو أنه بنى على البيت الأول إن كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، لأن هذا الذي ترك الأفكار حائرة ما يصيرش العالم النحرير زنديق، وإنما يجعل العالم النحرير يزداد إيمانا لأنه يعلم أن ذلك في يد الله وحده. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، هو بكل شيء عليم، هو الذي يضع القانون. ثم يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. عظمة تشريع الله إنه تشريع حوى البشرية من أول يوم إلى اليوم، متمشي مع البشرية، مش جديد، مش حاجة جديدة جاية كنت مخصوص أبدا، هي قديمة. فأول السورة بيقول إيه؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وفي آخرة بيقول إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعد كده يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. في سورة النساء يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. إذن القانون واحد من أيام نوح، من أيام نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. يعني مسألة قديمة جدا، وعظمة التشريع أن كله قدم، مش جديد، مش قاعدين كده نعمل نكد لتفريق قوانين بتطلع كده زي الغساء أو الرعاة كل يوم، قانون 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 يهدم قانون، وقانون يتخيل على قانون، وقانون بيلعب على قانون. ومن كثرة القوانين ما انتش عارف هي فين القوانين، مش عارف، ما انتش فاهمها. وبعدين في الوقت ان القوانين تهطل كالمطر وانت مش قادر تستوعب، احط انه بدماغي ولا انه مش عارف، طب انا جاهل مش فاهم القانون، يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. خطر ده، احفظ هذا الركام الهائل من القوانين كيف، مع ان الله يقول عن القانون العظيم القديم يقول ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني لو مت قبل القانون مش هيطبق عليك باثر رجعي، عمر الاسلام ما يطبق باثر رجعي ابدا، انما يطبق عليك في اللحظه، انما باثر رجعي لا. اللي ماتوا هم بيتجهوا الى القبله في المسجد الاقصى، وحولت القبله الى المسجد الحرام، هل ضاع ايمانهم؟ يعني ضاعت صلاتهم؟ فقال الله سبحانه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله.